بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، تكلمت في الخطبة الماضية عن الإيمان والعمل الصالح، وأحب دائما أن أركز على بعض المفاهيم الأساسية في دين الإسلام في وقت كثرت فيه العقائد والمذاهب الفكرية التي شوشت على المسلمين عقيدتهم، ولذلك نجد أن هناك فوضى فكرية تسود العالم الإسلامي حتى أفقدته التميز العقيدي الذي كان يميزه عن المجتمعات الجاهلية، وبذلك انماعت العقيدة الإسلامية في كثير من المجتمعات الإسلامية، ودخل إلى عقائد الناس كثير من الشبهات، ولذلك اضطربت الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والأخلاقية باضطراب العقيدة وتباين قائد وسطائه، مما يلزم بإعادة النظر في هذه المفاهيم التي يحملها كثير من المسلمين ظانين بأنها هي العقيدة الصحيحة وهي المفاهيم الصحيحة التي بها يستطيعون أن يعيشوا حياة إسلامية يقبلها الله منهم يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، إن عدم الوضوح في العقيدة الإسلامية عند كثير من شباب المسلمين أدى بهم إلى سلوك ضال منحرف يبعدهم قليلا أو كثيرا عن دين الله عز وجل، ولذلك أصبحت الحاجة ماسة لتصحيح هذه المفاهيم والتركيز عليها، بمعنى أصبحنا بحاجة إلى تحديد المفاهيم لكي يبني كل مسلم سلوكه على أساسها، لكي يتخذ كل مسلم مواقفه العملية في حياته اليومية على أرضه. إن تحديد المفاهيم الإسلامية أصبح ضرورة في وقت غلت فيه التيارات الفكرية أهداف عالمنا الإسلامي، ولذلك أصبح شباب المسلمين يرحل، وفي كثير من الأحيان يقل، لأن أعداءنا قد زينوا لهم كثيرا من المفاهيم الكافرة التي تتصارع مباشرة مع عقيدة الأمة. إن تحديد المفاهيم ضروري، وفي الخطبة الماضية تكلمت عن واحد منها، أن الإيمان
الإيمان الصحيح ليس إيمانا نظريا يعزل صاحبه عن حركة الحياة، ليس إيمانا صوفيا بالمعنى السلبي الذي يقتصر فيه صاحبه على التفكر في خلق الله وعلى الإيمان به وعلى ذكره باللسان وعلى التضرع بالدعاء إليه، ثم يقعده هذا الإيمان في بيته فلا يقوم بعملية التغيير التي يتضمنها هذا الإيمان انطلاقا من قول الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله جل جلاله يريد من المؤمن أن يتحرك بمقتضى الإيمان كي يكون وصيا على الناس بمنهج الله عز وجل، فيرد الناس إلى الله كل ما حالوا عن طريقه. ولذلك الإيمان الصحيح هو الإيمان الحركي، الإيمان الفاعل المؤثر المتحرك المغير لكل واحد يخالف شريعة الله عز وجل. يقول جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لماذا استجاب الله لهم؟ استجاب لأنهم تفكروا وذكروا وجعلوا الله سبحانه وتعالى منعزلين عن مجتمعاتهم ومنعزلين عن الإشراف الدائم على كل حركة من حركة المجتمع الإسلامي. هل استجاب الله لهم لمجرد الفكر والذكر والدعاء؟ أبدا، لفتهم إلى القلب. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. يجب أن تتحرك وتعمل بمقتضى هذا الإيمان الذاكر الخاشع، يجب أن تتحرك بمقتضى العمل. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقد بين طبيعة العمل الموارد الذي يعتبر ثمرة للإيمان الصالح، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاموا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذا لم يبق منه مجرد الإيمان السلبي القاعد الذي يكتفي بالتفكر والذكر والدعاء. قال لهم: اخرجوا إلى واقع الحياة فاعملوا، هاجروا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله. ويجب أيضا أن تعلموا أن المجاهد في سبيل الله يقتل ويقتل، ويجب أن تدفعوا ثمن هذا الإيمان بالتضحية. هذا هو الإيمان الحق، الإيمان الحار الساحر الذي ينبض بالحيوية والذي يقوم على قاعدة التغيير لكل واقع يخالف شريعة الله عز وجل. ولا يقبل الله إيمان القاعدين، يقبله منهم لظروف قد يعذرهم فيها، ولكن الأصل أن تتحرك بمقتضى هذا الإيمان، فلا تنعزل عن واقع الحياة، وبخاصة إذا عمت المنكرات، فالله جل جلاله يحذر القاعدين فيقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة يعاقب الله عليها الصالحين القاعدين والمفسدين في الأرض، لأن الصالحين لم يغيروا، وإنما انعزلوا عن واقع الحياة في بيوتهم، يكتفون بالذكر والدعاء والإيمان البارد غير المتحرك. هذا مفهوم تكلمت عنه في الخطبة الماضية، واليوم أتكلم عن مفهوم متمم، مفهوم العبادة الخالصة لله عز وجل. فهم كثير من الناس أن العبادة لله قاصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، إن مفهوم العبادة في الله، إن المفهوم العبادة لله ليس قاصرا على مجرد ما ذكرت، وإنما يعني بمفهومه العام إسلام الوجه لله عز وجل، بمعنى إسلام الذات لله عز وجل. فالعبادة في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، بل غاية الخضوع والتذلل. فالإنسان العابد لله عز وجل هو الذي أسلم ذاته لله، أسلم عقله لله، وأسلم قلبه لله، وأسلم جوارحه لله، فصار لا يؤمن إلا بما يريده الله منه، ولا تخطر في قلبه خاطرة إلا بمقتضى هذا الإيمان بالله، ولا يتحرك بفعل إلا بعد أن يحكم أمر الله فيه، وبذلك يكون القلب مؤمنا عابدا لله عز وجل. وهذا معنى قول الله عز وجل، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، أي تتمحور حركة المسلم في حياته كلها على قاعدة التوحيد. والمجتمع المسلم هو الذي أسلم لله في عقيدته وفي عبادته وفي تشريعاته، فقامت حياته كلها على قاعدة لا إله إلا الله. ولذلك ليس عبدا لله من اعتقد بوحدانية غير الله في الخلق والرزق والتدبير والنفع والضر. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا أن المؤمن يجب أن يؤمن بأن الله وحده جل جلاله هو الإله الحق الذي يعبد ولا يعبد معه سواه. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياه فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، أي وله الدين دائما وخالصا له وحده أفغير الله تتقون. توحيد الربوبية مطلوب، ثم ينبني عليه توحيد الألوهية، أن لا يتقدم بعبادة لغير الإله الحق، فلا يعبد سواه، يصلي لله، يزكي لله، يحج لله، ينذر لله، يستغيث بالله. أما إن تقدم بشعيرة من هذه الشعائر لغير الله فقد أشرك شركا إلهية أو ألوهية. قل: إن صلاتي ونسكي، نسك يعني الذبح، فصل لربك وانحر. لا يجوز أن تتقرب إلى صاحب قبر مهما كان صالحا بنفسه، كما يفعل بعض الجهلة من المسلمين، فهذا شرك بالله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليس عبدا لله من يتقدم بإحدى هذه العبادات بغير الله، وليس عبدا لله وحده من يطيع شريعة تخالف شريعة الله. هذه البدعة الكبرى التي تسود عالمنا الإسلامي وتؤدي بكثير من الناس عن علم أو جهل إلى الشرك، يطيعون شرائع تخالف شريعة الله عز وجل وتتصادم معها مباشرة. هذا من باب شرك الطاعة والاتباع. إن الله سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي يحكم حياة المسلم بكل حذافيرها، فإن حكم المسلم غير شريعة الله في حياته أشرك. فالله جل جلاله إله في السماء يعبد، وإله في الأرض يعبد، فيحكم شرعه في حياة البشر وتنفذ إرادته في شؤونهم. أما أن نعزل إرادة الله عن واقع الحياة